معلمة بودكاست. في سنين شبابي زاوجت بين طموحي الجامعي والأكاديمي واهتماماتي الفكرية والثقافية وبين التزامي السياسي بوضوح مواقفي وجرأتها وقوتها. أنا الأستاذ الجامعي ذو الكتابة الغزيرة وصاحب المشاريع الفكرية الرصينة والسياسي الملتزم الذي لم تخطئه يد الاعتقال السياسي أكثر من مرة. أنا المناضل الحزبي الذي زهد في ترشيحات رفاقه له للمهمات الانتدابية مرات عديدة. أنا محمد عابد الجابري وهذه حكايتي أرويها لكم أنا سعد في بودكاست معلمة. بقصر زناكة بمدينة فيجيج الواقعة بالجنوب الشرقي للمغرب على خط الحدود المغربية الجزائرية ولدت، وسجلني والدي بدفتر الحالة المدنية ضمن مواليد 1936، رغم أني ولدت في 27 من دجنبر سنة 1935 حسب ما وجدته مقيدا في دفتر من دفاتر جدي لأمي. حمو عابد، هكذا كنت أنادى في صغري، وحمو تعني محمد على طريقة أهل فيجيج في تخفيف الأسماء واختزالها. نشأت في أحضان أسرة منفصلة الأبوين، عشت في كنف أمي بعدما طلقها أبي وأنا لا أزال جنينا في بطنها، لكنني لم أقطع صلتي بأبي وعائلته، بل عشت طفولتي الأولى في جو من الرعاية البالغة سواء من جهة أهل أمي أو من جهة أهل أبي. رأيت النور في منزل أخوالي وترددت كثيرا على منزل أبي محفوفا بكل رعاية، لا شيء يكدر صفو خاطري. كان لي أب وكانت لي أم، وكان لي جد وجدة وخال وعمات، وكان الجميع شديد العناية بي شديد الحب لي، وكنت أنا نفسي أحس بذلك، غير أن عناية جدي لأمي بي كانت تفوق كل عناية، وهو ما جعل طفولتي الأولى ترتبط في ذاكرتي بأخوالي أكثر من ارتباطها بالطرف الآخر. ولكنني لم أعي إلا في مرحلة لاحقة أن الوضع الطبيعي هو أن يكون الابن في حضن أمه وأبيه معا في وقت واحد وتحت سقف واحد. وعلى الرغم من أنني أحسست منذ شبابي بثغرة في ذكريات طفولتي الأولى، إلا أن ذاكرتي خالية بالمقابل من أي مشهد يسجل خصومة ما بين أبي وأمي. في سن 9 حفظت ما يقرب ثلثي القرآن في المسيد، وحيث أن الأمازيغية هي لغة الأم فقد تعلمت مبادئ القراءة والكتابة والمحادثة بالفرنسية ما بين 8 و10 من عمري في المدرسة الفرنسية، ثم تعاملت مع العربية الفصحى ابتداء من المرحلة الابتدائية التي قضيتها بمدرسة النهضة المحمدية والتي أسسها الحاج محمد فرج، ولم أخفي تأثري البالغ بهذا الرجل، فهو إمام المسجد وخطيب الجمعة ومؤسس مدرسة النهضة المحمدية، كما كان يعتبر رمزا من رموز السلفية النهضوية في منطقة فيجيج حينها. يمكنكم العودة إلى سيرة الذاتية التي عنونتها بحفريات في الذاكرة من بعيد، والتي نشرتها سنة 1997، ففيها عرضت بتفصيل ظروف نشأتي. لطالما طمحت إلى تحقيق مشروع هذه الحفريات كاملا في 3 أجزاء، خصصت الجزء الأول منها لمرحلة الصبا والمراهقة وأوائل الشباب، في حين كنت أنوي تغطية تجربتي السياسية واهتماماتي وهمومي الثقافية أيضا في بقية الأجزاء كما ذكرت في مقدمة سيرتي، وهو الأمر الذي عملت عليه جزئيا من خلال تجميعي لعدد من نصوصي ومكتوباتي خلال فترة ما بين 1959 و2002، وضمنتها في سلسلة الشهيرة التي حملت عنوان مواقف. لكن هل يتعلق الأمر بالوفاء بما كنت قد التزمت به في كتابي حفريات الذاكرة من مواصلة الكتابة من مخزون الذاكرة وثنايا الوعي في المجالين السياسي والثقافي بعد أن غطت الحفريات المذكورة مسار الطفولة والشباب؟ نعم ولا لا، لأن هذه ليست مذكرات سياسية ولا مذكرات ثقافية بالمعنى الذي يمكن أن يدخل في سياق حفريات الذاكرة ويحسب على السيرة الذاتية. ونعم، لأن النصوص التي ستدرج في هذه السلسلة 3 أصناف: صنف ينتمي إلى المذكرات السياسية ويشكل القسم الأول منها، وصنف يعرض مواقف فكرية وثقافية، وصنف يقع على ضفاف السيرة الذاتية فهو مكمل لهما. أنهيت تعليمي الابتدائي بمدرسة النهضة المحمدية بمسقط رأسي في جيج، غير أنني وبعد إغلاق السلك الثانوي بالمدرسة المحمدية بالدار البيضاء على إثر نفي محمد الخامس، التحقت سنة 1953 بنفس المدرسة معلما في القسم التحضيري ثم في أقسام الشهادة الابتدائية، قبل أن أحصل بعد ذلك سنة 1956 على الشهادة الثانوية بغذي كما كنا نسميها، وعلى الشهادة الأولى للترجمة مترشحا حرا. وفي سنة 1957 التحقت بسلك التعليم بوزارة التربية الوطنية كمعلم رسمي بعد حصولي على شهادة الكفاءة في التعليم الابتدائي، وهي ذات السنة التي حصلت فيها على شهادة البكالوريا كمترشح حر. وهناك بدأت علاقتي الشخصية بالمهدي بن بركة أو بسلمهدي كما كانوا ينادونه. أذكر أنه يوم إعلان نتائج البكالوريا المعربة عام 1957، وحيث كنت من ضمن المترشحين تلك السنة، وكان المهدي بن بركة رئيس لجنة الامتحان للدورة الأولى لهذا النوع الوطني من البكالوريا، وقد تولى بنفسه إعلان النتيجة، إذ تلا أسماء الناجحين بمعية المرشحين وأعضاء اللجنة بمدخل كلية العلوم حاليا بالرباط. وبعد قراءة أسماء الناجحين وخلال انصراف الجميع، نادى علي وطلب مني أن أزوره في مكتبه في اليوم الموالي بالمجلس الوطني الاستشاري الذي كان يرأسه يوم ذاك، والذي كان عبارة عن برلمان معين يمثل القوى الوطنية والسياسية والنقابية والمهنية. وقد أبدى المهدي بن بركة إعجابه بترجمتي خلال الامتحان الذي كان يشتمل على مادة الترجمة، ولأن جريدة العالم كانت في حاجة إلى مترجمين ومحررين، فقد عرض علي الالتحاق بالجريدة، وكانت هذه اللحظة هي بداية علاقتنا الشخصية. قضيت صيف سنة 1957 بجريدة العالم، لكن في أكتوبر من نفس السنة حصلت على تفرغ في التعليم. قضيت سنة جامعية كاملة في دمشق ما بين أكتوبر من سنة 1957 ويونيو من سنة 1958، وخلال تلك السنة بقيت مراسلا لجريدة العالم بدمشق، وحصلت حينها على شهادة الثقافة العامة من كلية الآداب بالجامعة السورية. عدت بعد هذا المغرب من جديد وواصلت التزامي مع جريدة العالم، كما التحقت في أكتوبر 1958 بكلية الآداب بالرباط في قسم الفلسفة مع المرحوم الدكتور عبد العزيز الحبابي، وفي نفس الوقت انضممت لمعهد ليرميتاج بالدار البيضاء كقائم مقام مدير منذ إنشائه في نفس التاريخ إلى غاية يونيو 1959، أي بعد ما عرف بانتفاضة 25 من يناير 1959 والتحاقي بجريدة التحرير لسان حال التيار الجديد منذ تأسيسها في 2 أبريل 1959. وقد ساهمت في هذا التأسيس باعتباري أحد العناصر الشابة المتميزة والتي لعبت دورا مهما فيما سمي بالجامعة المستقلة لحزب الاستقلال، إلى جانب قيادات اللجنة السياسية التي قادت المؤتمرات الجهوية والمحلية لإعادة تنظيم حزب الاستقلال انطلاقا من القاعدة كالمهدي بن بركة وعبد الرحمن اليوسفي والفقيه البصري وآخرين، وهو الأمر الذي سيعتبره حزب الاستقلال انفصالا، خاصة بعدما بدأت هذه الجامعات سحب ثقتها من اللجنة التنفيذية، وهو ما تأكد عمليا بعد تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والذي عقد مؤتمره التأسيسي في شتنبر 1959. لكن الواقعة الغريبة التي حدثت في تلك الأثناء هي رسوبي في اجتياز امتحان الانتقال للسنة الثانية بجامعة دمشق، على الرغم من يقيني بصحة إجابتي، وهو ما استوجب مني اجتياز دورة أكتوبر. وقد أخبرني زميل لي أن الحبابي طلب منه إعلامي بأنني سأنجح في دورة أكتوبر لأنني ناجح بالفعل في دورة يونيو، لكنه أرادني أن أفهم بأن الدراسة في سوريا أو في المشرق العربي لا تعني اكتساب حصانة ما. ولأنني لم أجد سببا لتصرف الحبابي، فقد أبديت شكوكي بأن يكون سبب تصرفه هذا هو كونه، أي الحبابي، من حزب الشورى، في حين أنتمي أنا للاتحاد الوطني للقوات الشعبية وأعمل في جريدة التحرير، وإن ظل هذا الاحتمال مستبعدا بسبب ميل الحباب لمواقف زملائي الذين كانوا أعضاء في الكتابة العامة للاتحاد من أمثال عبد الهادي أبو طالب، وعلى الرغم من نجاحي في الامتحان فعلا وتطور علاقتي بالحباب إلى ما أشبه بالصداقة، فإن مخاوفي من تكرار نفس الأمر من قبل أساتذة آخرين لم تتبدد تماما. وعلى إثر ذلك قررت أن أنتقل إلى باريس، حيث اخترت التسجيل في السنة الأولى فلسفة بجامعة سوربون، وقد كان ذلك في ربيع سنة 1960. غادرت جريدة التحرير إلى باريس لمتابعة دراساتي العليا بالسوربون، لكن موقف المهدي بن بركة كان مغايرا، إذ ألح علي بالعدول عن الفكرة والرجوع إلى المغرب بعد قدومه إلى باريس، وعند أول لقاء بيننا في منزل قنصل المغرب حينها عبد الحفيظ الشامي. وعلى الرغم من إطلاعه بحيثيات قراري بالدراسة بالسوربون، فقد ظل بن بركة على موقفه، بل واعتبر أنني لست في حاجة للسوربون التي وضعها الفرنسيون على حد تعبيره للدعاية، وهي تفرخ المتخرجين للعالم الثالث، وطلب مني الرجوع الفوري للمغرب لسد الفراغ الذي تركته بجريدة التحرير، ولإصراري على الاستمرار في السوربون بعدما مضى شهر على مقامي بباريس. اضطر بن بركة إلى الاستعانة بأحد أقاربي لإقناعي بالرجوع للمغرب، وقد أثر ذلك في كثيرا، مما جعلني أهاتف المهدي بن بركة لأخبره بقرار رجوعي، فأتاني رده قائلا: هكذا يكون الرجال. على الرغم من طموحي العلمي ورغبتي في مواصلة مساري الجامعي والأكاديمي، إلا أنني لم أكن أنانيا بما يكفي لأدير ظهري لمعترك السياسة وحاجاتها أحيانا للتضحية ونكران الذات، خاصة في إحدى أصعب المراحل في تاريخ المغرب، والتي كانت فيها تكلفة السياسة الملتزمة والصادقة مرتفعة للغاية، وكان للموقف السياسي ضريبة يمكن أن تكون حكما بالإعدام أو النفي أو الاختطاف والاغتيال. يمكن القول إنني مع كل ذلك استطعت باقتدار كبير المزاوجة بين الاستجابة لطموحي الجامعي والأكاديمي واهتماماتي الفكرية والثقافية، وبين التزامي السياسي الذي طبعه وضوح مواقفي وجرأتها وقوتها، وهو الأمر الذي أكسبني مصداقية وسط زملاء الجامعة وأقران الفكر والمعرفة ورفاق السياسة. كيف لا وأنا الأستاذ الجامعي ذو الكتابة الغزيرة وصاحب المشاريع الفكرية الرصينة، والسياسي الملتزم الذي لم تخطئه يد الاعتقال السياسي أكثر من مرة، والمناضل الحزبي الذي زهد في ترشيحات رفاقه له للمهمات الانتدابية مرات عديدة. استمر نضالي في صفوف الاتحاد الوطني، سواء داخل هياكل التنظيم حيث انتخبت عضوا في المجلس الوطني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية في المؤتمر الثاني سنة 1962، أو في المكاتب السياسية للاتحاد إلى حين تقديم استقالتي وإصراري عليها سنة 1981، بعدما سبق ورفضت أكثر من مرة، فقررت الانصراف بشكل كلي للعمل الثقافي من خلال الانخراط السياسي من موقعي ككاتب رأي في مختلف المنابر الإعلامية للاتحاد الوطني أو فيما بعد للاتحاد الاشتراكي. مارست الكتابة في جريدة التحرير، ثم جريدة المحرر، ومجلة أقلام، ثم جريدة فلسطين الأسبوعية، كما تدرجت في سلك التعليم، حيث أنشأ المجلس البلدي في الدار البيضاء في أكتوبر 1962، والذي كان اتحاديا، أنشأ معهدين ثانويين، أحدهما للبنين والآخر للبنات، وأسندت إدارة هذا الأخير لي. وبعد تأميم وزارة التعليم للمعهدين البلديين سنة 1963، عملت الوزارة على إدماج العاملين فيهما في سلك موظف الوزارة، وتم تعييني حينئذ أستاذا للسلك الثانوي، ثم مديرا لثانوية المقاطعة السادسة بالدار البيضاء. وبالموازاة مع ذلك حصلت على إجازتي في الفلسفة في يونيو سنة 1961، وشهادتي السنة الرابعة الإضافية بعدها بسنة، وتابعت دراساتي العليا إلى حين حصولي في يونيو 1967 على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، كما التحقت بكلية الآداب بالرباط مساعدا في أكتوبر من نفس السنة، وتوليت خلال السنة الموالية وأنا أستاذ بالجامعة مهمة مفتش الفلسفة في التعليم الثانوي المعرب بالمغرب كله. وفي سنة 1969 ارتقيت إلى درجة أستاذ محاضر بنفس الكلية على أساس دبلوم الدراسات العليا. ثم في سنة 1970 حصلت على شهادة دكتوراه دولة في الفلسفة، وهي أول دكتوراه دولة بالمغرب في مادة الفلسفة حول موضوع علم العمران الخلدوني معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، وقد صدرت في كتاب سنة 1971 وعينت إثر ذلك أستاذا للتعليم العالي. وهكذا توالت إصداراتي ومشاريعي الفكرية الضخمة، وأذكر منها كتاب تكوين العقل العربي والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة والعقل الأخلاقي العربي وقضايا في الفكر المعاصر وغيرها الكثير، وقد كانت معظمها مثيرة للجدل الفكري والمعرفي ليس في المغرب فقط وإنما في العالم العربي بأكمله. ولم يهدأ قلقي الفكري والمعرفي والسياسي طيلة حياتي إلى أن وافتني المانية في 3 ماي سنة 2010 مخلفا ورائي تراثا ضخما يقارب 40 كتابا.